بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها الأحبة في الله، فهذه الخطبة الأخيرة في هذا الشهر المبارك قد حان وقتها، فهذه كلمات يسيرات أذكر بها نفسي وإخواني في هذا المقام، وليست هي بتلك الخطبة المرتبة المنظمة المعدة، وإنما هي فترات ووقفات في هذا المقام وهذه المناسبة. هذه هي خطبة أخيرة في شهر رمضان الذي ما كاد يبدأ حتى أوشك على النهاية، وقد فاز من فاز وخسر من خسر، وعمل من عمل وأجر من أجر وأزر من أزر، كل ذلك في كتاب عند ربي سبحانه، لا يضل ربي ولا ينسى. أيها الأحبة، دخل شهر رمضان في نظرنا منذ السويعات القليلة، وها هو الآن لم يبق منه إلا يوم أو يومان، وهكذا هو عمر الإنسان، وهذه هي الوقفة الأولى. عمر الإنسان كذلك حاله كحال هذا الشهر، يبدأ ثم لا يزال حتى ينقضي. فهل يلتفت إلى هذا المؤمن؟ وهل يلتفت إلى أن عمره هذا قليل مهما كان كثيرا ويمر سريعا؟ وصدق الله، ما لبثوا غير ساعة، الناس يظنون أنهم يعيشون 60 ويعيشون 70، وينظرون إلى هذه 60 و70 على أنها مدة طويلة، وهي في الحقيقة تمر مر السحاب، تمر مرورا سريعا. فها أنت تجد السنين العشر تمر كأنها سنة، وتجد السنة تمر كأنها يوم. فهذا يدعونا إلى أن يلتفت المرء إلى نفسه، يعني لم تبق إلا أيام، الله أعلم بعددها، أيام وتقدم أنت على الله قدوما، ليس بعده عتبة، وليس بعده مرد آخر، ستعرض أعمالك على الله سبحانه وتعالى بعد أيام الله أعلم بقدرها، لكن في النهاية ستجد نفسك أمام الله، ستجد نفسك محاسبا بين يدي الله على ما فعلت في أيامك الماضية. قال الله تبارك وتعالى: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ثم قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أنتم تحسبون أنكم خلقتم هكذا في الدنيا حتى تقضوا أياما؟ المرء يولد ثم يكبر ثم يدخل الدراسة ثم الخطوات المعهودة عند الناس، تظنون أن الحياة هكذا فقط ثم يموت وخلاص انتهى، تلقى الستار على حياته. ليست هذه نهاية فقط، النهاية إما في جنة أبدا وإما في نار أبدا. ولكن من الذي يعقل هذا المعنى بعدما يرى بأم عينه ويرى بنفسه ويطلع بنفسه على مرور هذه الأيام تلك أو هذا المرور السريع؟ هذه وقفة ينبغي أن يتنبه لها عباد الله في هذا المقام. الأمر الآخر والوقفة الأخرى أيها الأحبة هو أنه لا يزال هناك فرصة، لا تزال الفرصة موجودة، لا يزال هناك في رمضان يوم أو يومان. من لم يحسن في أول الشهر فإنه لا تزال لديه فرصة أن يحسن فيما بقي منه. وربكم تبارك وتعالى كريم منان وهاب. إذا عملت عملا طيبا في آخر يومين فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منك. فإن هذه عادة الله تبارك وتعالى أن يعطي هذه الأمة وأن يعاملها بالفضل لا بالعجز. وانظروا وتفكروا في شريعة الملك تبارك وتعالى ستجدونها كلها قائمة على هذا المعنى، على معاملتنا نحن بالفضل وليس بالعجز. أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا من معاملتنا بالفضل. وهكذا الشريعة دائما، يعني يأتي يعني ما يبقى مثلا من وقت الفجر إلا دقيقتان وهي التي تتسع لركعة واحدة، فإذا أدركت الركوع والرفع منه فالشأن والعزم أن تحسب لك ركعة ثم تكون الثلاث ركعات التي وقع بعد خروج الوقت هذه موجودة عليك، وهذا مقتضى العدل. لكن الملك تبارك وتعالى هو المنان وهو المتفضل على عبيده وخصوصا على هذه الأمة، يقول لا، إذا أدركت ركعة واحدة ثم حصل منك ثلاث ركعات في خارج الوقت فإن هذا يعد لك كأنما فعلت الركعات الأربع في أول الوقت. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على العبد، وهذا مما يدعوه إلى أن يعامل ربه سبحانه وتعالى معاملة المحب، والمحب يعبد محبوبه في كل وقت. وهذه وقفة إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يعامل هذه الأمة بالفضل، فالأمة تعمل قليلا وتؤجر كثيرا. وقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم فيما بقي أو فيما سلف من الأمم أو في مثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا أو أجراء فعملوا له من أول النهار حتى زالت الشمس، يعني اشتغلوا معاه من الصباح إلى الظهر ثم عجل، فوفاهم أجرهم على ما عملوا كل واحد منهم قيراطا قيراطا، كل واحد خد يعني حقه درهما درهما. ثم أتى بأجراء آخرين فعمل هؤلاء بعد أولئك، فلما جاء العصر عجل مش قادرين يكملوا برضه، فأعطاهم أجورهم ووفاهم حقهم قيراطا قيراطا، يعني اشتغلوا من الظهر للعصر. ثم جاء بعد ذلك أجراء آخرون فعملوا بعد أولئك حتى غربت الشمس. قال: فهذا مثلكم، هذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى أجرتهم قيراطين قيراطين. قال: فهذا مثلكم ومثل اليهود والنصارى من قبلكم. اليهود عملوا كثيرا وطال عليهم الأمد وطال عليهم الزمان، ثم وفاهم الله سبحانه وتعالى حقهم، فإن الله تعالى لا يظلم أحدا، لكنه وفاهم حقهم قيراطا قيراطا. وهكذا جاء النصارى فعملوا زمانا طويلا لكنه أقصر من الزمان الذي عمله اليهود، فوفاهم الله تعالى أيضا حقهم قيراطا قيراطا ثم جاءت هذه الأمة الضعيفة التي علم الله سبحانه ضعفها وأراد الله سبحانه وتعالى لها أن يكون ثوابها أعظم من عملها، فعملوا زمانا يسيرا جدا فقط من بعد العصر إلى أن غربت الشمس، وأخذوا بكتاب الله تعالى في هذا الوقت، فوفاهم الله عز وجل أجرهم قيراطين قيراطين. فقال أولئك: يا رب لما أعطيتنا نحن قيراطا واحدا وهؤلاء قيراطين؟ فقال: أظلمتكم شيئا؟ يعني أنا لما أعطيتكم قيراطا هل قصرت في حقكم؟ فقالوا: لا يا رب. قال: فذلك فضلي أوليه من أشاء، فذلك فضلي أعطيه من أشاء. الله سبحانه وتعالى يتعامل مع هذه الأمة معاملة الفضل، وأي فضل بعد أن يجعل لك ليلة واحدة إذا عملت فيها عملا يحسب لك بعمل ألف شهر؟ هذا من الذي يفعل ذلك؟ وفي أي أمة فعل ذلك؟ هذا لم يعط إلا لهذه الأمة. الله تعالى يريد بكم الخير، الله تعالى يريد بكم أن ترتفع أقداركم عنده، يريد بكم أن يعلي درجاتكم عنده بأبسط الأعمال وأقلها. ولهذا يجعل لكم شهرا، يجعل لكم ليلة واحدة هي عنده خير من ألف شهر، يعني من 83 سنة تعمل فيها يوما واحدا كأنك عملت في 83 سنة أو في 83 وبضعة أيام وبضعة أشهر كذلك. هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. يعني لو أن إنسانا قدر له أنه من يوم أن فرض عليه الصوم وهو في سن 15 مثلا إلى سن 60، فإن أعمار هذه الأمة تتراوح في الغالب بين 60 و70 كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكاد يزيد على ذلك إلا قليلا. لو أن رجلا فعل ذلك، يعني قعد 45 سنة من سن 15 لسن 60 وهو كل رمضان يدرك ليلة القدر ويعمل فيها، فهذا سيحكم على الله سبحانه وتعالى بعمل هو قد عاش في عبادة الله فقط 45 سنة، لكنه سيحكم على الله سبحانه وتعالى بعمل 1000 سنة. من الذي عمر 3000 سنة؟ ممكن يصل إلى 3000 سنة إذا حسبتها، إذا ضربت 83 سنة ب45 ممكن تصل إلى 3000 سنة تقدم على الله بعمل 3000. هذا من عظيم الفضل، هذا من فضل الرب سبحانه وتعالى. هذا يدعوك إلى ماذا؟ هذا يدعوك إلى أن تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة من يعرف قدره ومن يعرف فضله ومنته. ينبغي عليك أن تفعل ذلك، ينبغي عليك أن تعرف منة الله حتى تستطيع أن تتعامل معه. ينبغي عليك إذا عبدت الله أن تتذكر ذلك، لأن كثيرا من الناس أيها الأحبة، كثير من الناس يتعامل مع الله معاملة مقيتة، يتعامل مع الله معاملة منتهز للفرص، يتعامل مع الله على مركب الرجاء فقط، يتعامل معاملة كتاب الجدوى، يقول لك أنا أفضل نايم ثم إذا جاءت ليلة القدر أقوم أقتنصها فأخذ 83 سنة ثم أرجع إلى النوم مرة أخرى. هكذا يعامل الله سبحانه وتعالى. قد نسي هذا المسكين أن الأعمال بالخواتيم، وأنه قد يفعل ذلك ثم قد يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. حتى لو عملت أي حاجة ما وحده لك الزاد، طب ده أنا ممكن أخش على ربنا سبحانه وتعالى ب1000 سنة ولا ب2000 سنة أعمال صالحة من العملية دي، بس أخرج أقتنص وأرجع أنام مرة ثانية ما عملتش أي حاجة. نقول لك: أنت تعامل الملك الجبار سبحانه وتعالى، أنت لا تعامل تاجرا ولا تعامل رجلا لا يعرف حقيقة ما تنطوي عليه ما ينطوي عليه قلبك وصدرك. أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور، وهو أعلم بك، هو أعلم بمن ارتقى. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفعل معه هذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى إذا جاء وآت الآن وقال: أنا عملت وعملت وعملت، عملت ما؟ أنت الآن فرح بأنك قلت ما يعادل 1000 سنة، وما وزن 1000 سنة أمام نعم الله تبارك وتعالى. وأنتم تعرفون جيدا أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الحاكم وغيره، لكن بإسناد ضعيف، فنذكره من باب الاستئناس فقط وليس من باب الاحتكاك. أن رجلا عبد الله تعالى في جزيرة 600 سنة قعد 600 سنة يعبد ربنا سبحانه وتعالى، فأنبت الله له شجرة الرمان من قلب الصخر، يعني هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، وأنبت له عينا من الماء بقدر الإصبع تخرج ماء عذبا من وسط البحر المالح، هذا أعطاه الله إياه، وبقي 600 سنة. ثم قال: يا رب لا تقبضني إلا وأنا ساجد. فاستجاب الله له فقبضه وهو ساجد، يعني مات وهو ساجد. فلما قدم على الله قال الله لملائكتي: أدخل عبدي الجنة برحمتك. فقال: لا يا رب، بعمل برحمتك إيه؟ ده 600 سنة شوف، أنا أريدك أن تنظر في هذا المثال لأن هذا مؤثر جدا خصوصا في هذه الأيام، وهو سبب من الأسباب الذي يحصل لنا بعد رمضان. يقول: يا رب ده 600 سنة من العمل، لا لا يمن علي أحد. انظر كيف حصل في قلبه من هذا البلاء الذي ظن معه أن له يدا عند الله وأن له حكما وأن له قضاء: لا تدخلني الجنة برحمتك، فأنا قد عملت 600 سنة وتوفيت وأنا ساجد بين يديك. فقال الله تبارك وتعالى: ائتوا له بهذه الأعمال كلها، 600 سنة كلها، فضعوها في كفة الميزان. الله سبحانه وتعالى حينما يعاملنا نحن لا يفعل معنا ذلك، لا يحاسبنا بهذه الطريقة أبدا، وإن كان الله سبحانه وتعالى قادرا على ذلك، الله لا يحاسبنا على النعم التي يعطينا إياها. لكن هذا الرجل لما قال: لا يا رب، ليس بفضلك وليس بمنتك وإنما هو بعملي وليس برحمتك، طيب إذا تعال هذه الأعمال التي فعلتها في 600 سنة وضعوها في كفة الميزان، ثم ضعوا في مقابلها نعمة واحدة من النعم التي أنعمت على عبدي وهي نعمة البصر. فلما وضع نعمة البصر في الكفة الأخرى طاشت الكفة الأخرى بالأعمال كلها، وقد توفي هذا الرجل وهو ساجد. ينبغي أن تفهم هذا المعنى جيدا، أنك مهما عملت ومهما فعلت في هذا الشهر ومهما تقربت إلى الله سبحانه وتعالى فإنك لم توفي ربك حقا. إياك أن تظن أنك وفيت الله. بعض الناس إذا صلى ليلة يقول لك: ده أنا صليت ليلة، أنتوا عاوزين أكثر من كده؟ نحن لا نريد شيئا، أنت الذي تريد وأنت الذي تحتاج، لأنك أنت الفقير إلى ربك سبحانه وتعالى، أنت الذي تفتقر إليه في كل لحظة، أنت الذي مغمور في بحور نعمه ومننه عليك، لكنك لا ترى ذلك. أنت تظن لما ولدت ببصرك أن البصر هذا من صنعك وأنه من حقك المكتسب، وهذا ليس صحيحا، بل أنت حقك أصلا هو منة من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف يخلقك من عدم ثم تجعل له ندا؟ لماذا نسيت أنه خلق؟ لماذا نسيت أنه خلق هذه النعم التي تتقلب فيها؟ هو الذي خلق بصرك، هو الذي خلق سمعك، هو الذي خلق قوتك التي تتشدق أنت بأنك قوي وأنك تعمل وأنك تأتي بالمال، ثم تظن أن هذا المال لك، والمال في الحقيقة مال الله، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، لكن المصيبة كما ذكرت من قبل: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يسألون الناس نصيبا. هو يظن أن له نصيبا من هذا المال ومن ملك هذا المال ومن ملك هذا المال، ولذلك فإنه يمنع الفقير حقه في هذا المال، يمنع الفقير حقه لأنه يظن أن المال له، يمنع الفقير حقه لأنه يظن أن له نصيب من ملك هذا المال. وإلا فلو علم هذا العبد أن المال هو لله سبحانه وتعالى وإنما حوله الله إياه لينظر كيف يعمل لم يمنع حق أحد. ولذلك أنت لا تتصور أبدا أنك إذا أتيت بعبد أو أتيت بقاضي أتيت أتيت بخادم، أتيت بحارس وضعته على مخازنك، فإن هذا ليس من حقه أن يمنع من شئت أنت وأنت صاحب المال أن يأخذ منك. يعني لو اتصلت به وقلت له سأرسل لك فلان ابن فلان ليأخذ من مالي الذي أنت مستودع، الذي هو مستودع عندك وأنت خازن له، لا يتصور أبدا أن يأتي هذا الرجل فيقول له أعطني مالك كما أمرك صاحب المال، ثم يقول له لا أعطيك مالك. لماذا يقول له هذا؟ لا يقول له هذا أبدا إلا في حالة واحدة، وهي أنه يظن أنه شريك في هذا المال، لأن كثيرا من المال تسول له نفسه، تسول له نفسه إذا كان حارسا على مال أحد أن هذا المال صار له. يقول نعم صار لهذا المال في مقابل حراستي له، أنا لي نصيب منه ولي الحق أن أتصرف فيه كما أشاء، وهذا يفعله كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيستحل مال الغير بغير برهان وبغير سلطان عنده وبغير حجة لديه، ما له من حجة إلا أنه يعني يتصور أنه كان ينبغي أن يكون له مثل هذا الرجل. لماذا أعطاه الله ولم يعطيه؟ هذه هي حجته. لماذا فتح الله على فلان ولم يفتح عليه؟ لماذا بارك الله في أولاد فلان ولم يبارك في أولاده؟ لا شك أن لي نصيبا من ماله. هكذا يتصور كثير من الناس، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هكذا قال الله، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يسمعون. الشاهد من هذا أن الإنسان لا يدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذه النعمة له، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه بطريق النعم، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه ويتكرم عليه، وهكذا عادته في معاملة هذه الأمة أن يعاملها معاملة خاصة بخلاف معاملة سبحانه العادلة لسائر الأمم. فهذه الأمة الله سبحانه وتعالى يجعلها تعمل قليلا ثم تؤجر كثيرا كثيرا. فهل نتبصر إلى هذا المعنى؟ فهل ندرك فضل الله سبحانه وتعالى علينا حتى لا نجد ما نجده مما يفعله كثير من الناس بعد رمضان من ذلك الفجور؟ هذا لعلنا أن نشير إليه في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يساومه على طاعته، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وإن كان قليلا، فإنك إذا داومت عليه كان هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كما بالنا نرى الناس بعد رمضان، وقد كنا رأيناهم في رمضان تمتلئ بهم المساجد، يكاد يضيق المسجد أحيانا في صلاة الفجر التي لا يكاد يصليها إلا صف واحد في العادة، يعني في العادة في الأيام العادية نجد أن صلاة الفجر في أغلب المساجد لا تتجاوز صفا واحدا، ثم إذا بنا نجده يمتلئ في رمضان عن آخره أحيانا، بل إننا نجد المساجد تمتلئ في صلاة القيام وفي صلاة التهجد التي تكون في آخر الليل حتى يمتلئ المسجد عن آخره. لماذا أقبل هؤلاء على الله؟ لا شك أنهم أقبلوا يرجون رحمة الله، هذا لا شك فيه، لكن أين هؤلاء بعد رمضان؟ يعني إذا كنت قادرا على أن تفعل ذلك في رمضان فهذا لا شك دليل قاطع وبرهان قاطع على أنك تستطيع أن تفعل ذلك في غير رمضان. إذا كنت تستطيع أن تصوم مع عملك فما الذي يمنعك بعد رمضان أن تصوم؟ إذا كنت تستطيع أن تقوم طوال الليل لا تنام إلا قليلا، لا تنام إلا قليلا في هذا الشهر، ذلك أن يقوم. لماذا لا يكون له ورد؟ لماذا لا يكون له ورد بعد رمضان يفعله حتى وإن لم يكن يوميا؟ لماذا لا يكون مرة مرتان ثلاثة في الأسبوع يقوم بركعة بركعتين بما يستطيع من ذلك؟ يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا يتمنى أحد لا أستطيع وقد استطاع بالفعل. إذا يقول ما أقدر؟ أنت بالفعل فعلت هذا. رمضان موسم محرج الناس، رمضان يحرجك عند الله. لماذا استطعت في رمضان؟ كنت مستطيعا في رمضان، فما الذي جرى لك بعده؟ لماذا نرى هذا الفتور من أكثر الناس؟ هذا يدل على أن الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى إنما يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى معاملة المنتهي للكرة فقط. هذه معاملة من يركب فقط مركب الرجاء ولا يعامل الله سبحانه وتعالى على مركب الحكم. هو ذا الفرق، الفرق بين من يستمر بعد رمضان على ما كان عليه في رمضان وبين من يقول للصلاة القيام بعد أن ينتهي رمضان هذا آخر العهد بك، ويقول للقرآن هذا آخر العهد بك. الفرق بينه وبين من يتواصل على هذا الخير هو أن هذا الأخير يتعامل مع الله سبحانه وتعالى من منطلق الحب، وذاك يتعامل معه من منطلق الرجاء. أنا أريد منك ولا أريد منك ولا أريد. هذه هي معاملة أكثر الخلق، يريد من الله مصلحة لكنه لا يريد الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن تكون مريدا لله طالبا منه سبحانه وتعالى، ليس فقط مريدا منه تريد منه مصلحة وخلاص، اقتنص الفرص واطلع اقرب الضربة وارجع. هذا لا ينبغي أن يكون حال المؤمن الذي يخشى على نفسه أن يقبض على غير طاعة وأن يقبض على غير عبادة. أنت الآن ما أدركت انتهى رمضان وفاز من فاز وخسر من خسر، ثم ماذا بعد رمضان؟ إذا فترت من أعطاك فكا من الله أنك لا تقبض روحك إلا في أثناء عبادة ما ممكن تجيك بعد الفتور، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الخاتمة هي أهم حاجة. ما هو الذي يجعل المؤمن دائما يتواصل على الخير؟ ما الذي يجعل المؤمن دائما حريصا أن يكون في طاعة خشية أن تأتيه منيته على غير طاعة؟ ما هو ممكن تأتيه المنية ويأتيه الموت هو في ساعة الفتور هو كذب فيقابل الله وهو كسلان، فإن المرء يبعث على ما مات عليه. لماذا أمنت على نفسك؟ لماذا أمنت على نفسك أن تلقى الله بهذه الطريقة؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال حديثا يسيب له مفرق الناس لو تأملوه تأملا صحيحا، يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب. يسبق عليه الكتاب يعني إيه؟ يعني يحيح عليه ما كتبه الله سبحانه وتعالى وما علمه سبحانه في ثالث علمه أنه سيفعله وأنه سيموت عليه، وكتب ذلك قبل أن يخلق الخلائق في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كتب أن هذا سيفعل كذا وكذا وأنه سينشق في رمضان وأنه سيفعل ويفعل، ثم سيأتي عليه الفتور حتى أنه لا ينقذ العبادة. بعض الناس بيحصل له كده، بيقرا يقول لك امتى بقى يخلص رمضان؟ ده الواحد خلاص. وبعض الناس قلت عنه انه قال في اول ليله من رمضان او فات ليله فاضل 29 ربنا يهون بقى بال 29. لماذا نفعل هذا يا عبادة؟ انت موجب الخيرات يرسله الله اليك لك انت لنفسك انت حتى تقابل الله بشيء تدخل على الله به، انت ما عندكش حاجه خالص. الله تعالى لو تركك لنفسك لن تفعل شيئا يرفعك درجة واحدة عند الله. الله سبحانه وتعالى يقدر لك هذه الدواسم الطيبة دواسم الخير والخيرات حتى تتقرب إليه وهو الغني عنك. انظر كيف يخلقك ويمنك بالنعم ويغذيك بها ويمن عليك بالفضائل ويمن عليك بالقوة ويعلمك شرعا إذا فعلته قررك. أنت ماذا فعلت؟ انت كل حاجه لما تيجي تدور هو اعطاك اياها، انت ماذا فعلت؟
بماذا تأخذ جنة؟ ده انت كان كفاية عليك أكلك وشربك. ده انت أحيانا بعض الناس يقول لبعض أهله مثلا أو يقول لجوزته أو يقول للناس اللي هو بيشتغلوا عنده، ده انتوا كفاية كنتوا تشتغلوا بلقمتكم، ده أنا بأكلكم خلاص كفاية عليكم، عايزين أكثر من كده. الله سبحانه وتعالى لا يفعل هذا، ولو فعل هذا لم يكن ظالما لأحد، وإنما يكون قد عامل الناس بعدل. خلقت من عدم، كنت عدما ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئا، خلقت من العدم ثم أعطاك قوة لتكتسب بها نعمه. يبقى أنت عملت حاجة، الخلق منه، القوة منه، الطعام والشراب منه، يبقى أنت ما أديتش أي حاجة خالص. هتقول لي أديت قوتي، ما هي قوتك دي مش قوتك، قوتك هذه من الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى منك النفس، هذه النفس لا تدخل بها على الله سبحانه وتعالى إذا دعا الداعي إلى ذلك. وإذا كان المقام مقاما يستدعي أن تبذل نفسك في سبيل الله فلا يجوز لك أن تتأخر، لأن النفس هذه من الله. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه خطة عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى اشترى منك نفسك ومال، قال هذه سأشتريها وأعطيك في مقابلها جنة. طب هو اللي هو اشترى من الإعطاء، اللي هو اشترى الثمن اللي بداهولك عشان تدفع، ده مين الذي دفعه؟ من الذي أعطاك نفسك ومالك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف جعل السلعة منه وكيف جعل الثمن منه وأنت لم تقدم شيئا. أنا أقول هذا الكلام لماذا يا عباد الله؟ حتى نعبد الله عبادة الحب. عبادة الحب دي لا تنقطع، المحب لا ينقطع عن المحبوب، لكن اللي له مصلحة ممكن ينقطع. اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى بس في مواسم أعتم مصالح معينة ممكن ينقطع. هذا إذا غاب عنه أنه ممكن أن يقبض على غير طاعة فيقتل له بالسوء والعياذ بالله، لذا لو غفل عن هذا المعنى. لكن المؤمن الحق هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة الحب، والمحب شأنه مع المحبوب ألا ينقطع أبدا. ما فيش محب ينقطع، ما فيش واحد يجي في يوم من الأيام يقول لك يا أخي أنا زهقت من اللي أنا بحبها دي، زهقت منها بقى عايز أحب واحدة ثانية. هذا الكلام لا يحصل عند المحبين حقا أبدا. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، كيف تدعي أنت أنك تحب الله سبحانه وتعالى ثم تتخلف عنه في أكثر السنة، ثم تأتي وبعض الناس تتعامل مع ربنا معاملة عجيبة، تلاقيه مظبط نفسه على الليالي الوترية، فيحضر التهجد في الليالي الوترية ويسيب التهجد في غير الليالي الوترية، والمسكين لا يدري أن الله يمكن أن ينصر به، هو لا يدري أن الله يمكن أن ينصر به، كيف ينصر به؟ لو أن الرؤيا التي رأوها في أول رمضان كانت خطأ لضاع عليك هذا التقدير كله، لكانت الليالي الوترية في الحقيقة زوجية، والزوجية أصبحت في الحقيقة وترية، ثم ضاع عليك مكرك الذي مكرت به. قل الله أكبر مكرا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يعامل بهذه الطريقة، وإنما ينبغي أن يعامل معاملة المحب، معاملة الحبيب. أحب الله سبحانه وتعالى ستجد في نفسك دافعا إلى أن تعبده في كل وقت. دائما تذكر جناحي، دائما تذكر أسماء الله سبحانه وتعالى والصفات وما دلت عليه من دلائل وتأثيرات هذه الأسماء والصفات في الكون وأفعاله تبارك وتعالى، واقرن ذلك أيضا بمنن الله سبحانه وتعالى وما يتم بمشاهدته بره وإحسانه إلى الخلق. لما تشوف بر ربنا سبحانه وتعالى بك في كل لحظة، في كل حركة، في كل سكنة، وما يفعله لك وأنت نائم لا تدري عن شيء، هذا سيدعوك إلى أن تحب الله. فإذا أحببت الله أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، ده قانون المحبة، هذا قانون البشر حتى، ليس قانون المعاملة بين الله وبين الخلق، لا، هذا قانون معاملة المحبين في الدنيا. فإن المحبين شأنهم في الدنيا هكذا، المحب دائما مطيع منقاد لهوى محبوبه، هذا شيء لا يكاد أن ينكره أحد. المحبون هكذا ليس لهم تصرف مع أوامر محبوبهم ضد محبوبهم اللي في الدنيا، فكيف بمحبوبك الأعظم سبحانه وتعالى الذي لا تصح لك عبادة إلا بمحبته. ومن شروط إقامة هذه الكلمة التوحيد لا إله إلا الله الله محمد رسول الله بشروطها المحبة وبشروط السبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي نص وردت العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وصفك الله لما أحب. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله في الواحد داخل لأنك أنا داخل أنا عندي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما تنفعش بالكلمة ولو كان تنطق بكلمة لقالها أبو طالب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل كلمة أحد لك بها عند الله. لكن أبا طالب كان عاقلا يعرف أن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة ولا لو كانت مجرد كلمة كان ممكن يجامل ابن أخوه الذي لا طالما دفع عنه ولا طالما دفع عنه كيد الكافرين ودفع عن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته لكنه يعرف أنها ليست كلمة وأنها ليست مجرد كلمة وهذه الكلمة يستتبعها عمل. ولهذا أجمع أهل العلم وأجمع الفقهاء وأجمع المحدثون وأجمع أهل السنة قاطبة على أن الإيمان ليس قولا فقط وإنما هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فمن دخل على الله بلا عمل أصلا لم يجد له إيمانا عند الله وحجر كافرا بين يدي الله. اللي يخش على ربنا ولم يعمل شيئا قط لا صلى ولا مر ولا صام ولا يوم ولا زكى بمقدار فلس واحد مرة في حياته ولا حج مطلقا مع استطاعته فإنه يقدم على الله. وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يكون كافرا بالله عند أهل السنة قاطبة لا يخالف في هذا. هذا لا يليق بمقام الرب سبحانه وتعالى. إذا كنت محبا لله ينبغي أن تكون عاملا له. ده اللي بيحب وحده لله أنا أعبده ولو أمرته بما شاءت لفعل لها ما تشاء. انظر إلى المحب القديم ماذا كان يقول. قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله تسقط ولا تسقط ولا تسقط. بتقول له وصف لي حال حبيبي بالوصف الدقيق ولا تجد شيئا ولا تنسى. انظر حال المحبين لتنظر حالك من الله. ده حال المحبين في الدنيا. قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله تسقط ولا تنقص ولا تزد. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لليلين. هذه المحبة لو كان يموت من العطش وقلت له انت يا اللي بيحبك لو قلت له اوعى تشرب المي يحط ايده على الكوبايه يقول له اوعى تشرب سيموت ولا يشرب ثم يكون شهيدا من مات فداء للمحبوب زي ما بيقول. مش كده برضه؟ نعم يموت شهيدا من مات فداء للمحبوب. نعم لكن للمحبوب الحق وليس للمحبوب الدنيا الذين لا يستحقون المحبه الكامله. هكذا ينبغي أن يكون عبادتنا لله قائمة على المحبة. وإذا لم تكن قائمة على المحبة ستكون منقطعة وحينئذ لا يأمن المؤمن أن يحفظ على غير طاعة. هل عايز تبقى ماشي على طاعة تطيع ربنا سبحانه وتعالى؟ طاعة المحب. أما طاعة منتهز الفرص هذا لا يملك مع الله سبحانه وتعالى ويخشى المرء أن يسقط عليه الكتاب فيختم له بسوء والعياذ بالله. لا اريد ان اطيل في هذه الخطبه لانها كما قلت هي وقفات ونظرات يسيره جدا. انصح بها نفسي اولا وانصح اخواني قبل ان اغادر هذا المقام احب ان انبه ان الفرصه ما تزال قائمه فلا يزال هناك في رمضان ليلتان وربما يكون ثلاثه. الذي انتفع شيئا والذي ظهر له شيء لم يكن له ظهر من قبل فليبادر والله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين. قد يكون هذا الذي يحضر ليله او ليلتين او ثلاثا قد يسجد عند الله سبحانه وتعالى من صلى من اول الشهر الى اخره. فحري بالمسلم ان يعرف مصلحه نفسه هي ايام. ممكن ربنا سبحانه وتعالى اقول انتم شفتوا كم واحد مات في رمضان يرحمه الله جميعا. الان هذا لا يعلمه احد. الأجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يتوفى المرء بعد رمضان بيوم وبيومين وبثلاثة وبشهر وبسنة. كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وبعدين إذا قبض سينسى كل شيء كان له في الدنيا ولا يعود يتذكر شيئا أبدا إلا ما هو أمامه في الآخرة. الدنيا دي بالنسبة له حقيرة خاصة حقيرة جدا جدا.
ستكون ذرة في عين، فلا تضيع النعيم المقيم والسعادة الأبدية بلذة يوم أو يومين أو بطاعة نفسك في هواها هذه الأيام القليلة. هذا ينبغي أن يتنبه إليه المؤمن. ثم ينبغي أن يتنبه المؤمن أيضا هذا في الشأن الذي قصر في عبادة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. وأما من اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى في طوال هذا الشهر فينبغي له أن يدرك تقصيره الملازم له، فإنه لا ينفك عنه التقصير ولا ينفك عنه الضعف في جانب الله سبحانه وتعالى مهما فعل من أفعال ومهما قدم. فإن شأن المؤمنين أن يستغفروا ربه سبحانه وتعالى عقب الطاعات، لأنه يمكن أن يعتري هذه الطاعات شيء من التقصير. فالمؤمن لا يتعالى بفعل فعله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سمعت عائشة رضي الله عنها هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل هذه لأهل الذنوب والمعاصي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هذا لمن فعل الطاعات صام وصلى وآتى الزكاة ثم هو بعد ذلك خائف أن لا يغفر الله منه. فهكذا ينبغي أن يكون حال المعتكفين، وهكذا ينبغي أن يكون حال القائمين المتهجدين المستغفرين بالأسحار، أن يعترفوا دائما بتقصيرهم بين يدي الله وأنهم مهما فعلوا في جنب الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يضاعون نعمة واحدة من نعمه. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، بل أرشد الله تبارك وتعالى إلى هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. بعدما تملك نعمة الله تستغفر الله سبحانه وتعالى لعله أن يكون قد وقع منك تقصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم غفرنا وأيسرنا لتدارك ما بقي من هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا فيه من المعتقين من النار، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل منا سائر أعمالنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن توفقه لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن توفقه لقيام ليلة القدر، اللهم ما خلقت في تلك الليلة لبيتا من خير وصحة وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من خير وبلاء وشر وداء، من شر وبلاء وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين، اللهم يا تقبل دعواتنا، اللهم تقبل منا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واذكر سخيمة صدورنا، اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض اغفر كثر قلوبنا، اللهم اجبر قلوبنا على ما تحب، اللهم اجبر قلوبنا على ما تحب، اللهم هيئ لنا خيرا نعمله قبل الممات ثم اقبضنا على خير، اللهم اجعل مآلنا إلى خير واجعل خاتمتنا إلى خير واجعل آخر أعمالنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اغفر لنا بخير، نسألك الميتة الحسنة ونسألك حسن الخاتمة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.